الأحبة بدر بدا،
ليل الأحبة بدر نور بدا،
والطير من فرق المحبة قد شدا،
والثمر بل له التبتل والندى،
والمساء إذا اجتمع على الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه كلام عذب، لأنها حديقة غناء، مهما تشعب الإنسان فيها فإنه يقطف منها من كل بستان زهرة. ولا غرو، فإن هؤلاء الأشاوس الأكابر الأكارم رضي الله عنهم قد ضربوا أروع الأمثلة في البذل والتضحية لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسمى معاني الحب، ولذلك أثنى عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى، بل إن الله تبارك وتعالى قد ذكر خلال وخصال هؤلاء الأكابر الأكارم في التوراة والإنجيل والقرآن. قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله تبارك وتعالى ذكر سيما هؤلاء كما قلت في التوراة والإنجيل والقرآن. ولا غرو، فإن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم نقاوة الخلق، وهم صفوة الناس، وهم أيضا صفوة الملا، صفوة الملا أجمعين، هؤلاء الذين صاحبوا وآزروا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في يوم أحد لما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: من منكم ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ فانطلق زيد بن ثابت يجوب ويجول في ساحة الوغى حتى ظفر به ووقف عند رأسه، ثم نادى عليه وقال: يا سعد بن الربيع، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ فأجابه سعد رضي الله عنه بصوت ضعيف هزيل، وكأنه يتكلم من قعر بئر، قال: بل أنا في الأموات. أنه كان به 84 طعنة رضي الله عنه، قال: بل أنا في الأموات، ولكن أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له: يقول لك سعد بن الربيع: جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله. وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. انظر إلى هذا الموقف وكيف ضحى هؤلاء رضي الله عنهم، بل انظر أيضا إلى أسمى معاني الحب، انظر إلى أسمى معاني الحب في حياة هؤلاء تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد أن جويرية بنت الحارث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستكتبه، فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن المصطلق، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له، وجئت أستكتبك. طبعا جويرية دي كانت امرأة ملكة، ابنة ملك، فطبعا موقعها وموضعها واللي هي كانت فيه ما يستحقش ان هي تبقى رقيق، تبقى أمة. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستكتبه، تستكتبه يعني تطلب منه يؤدي حقها، يدفع الدية بتاعتها، ثم يطلق سراحها، ثم بعد ذلك إذا أصبحت حرة تبدأ ترد المال يعني للنبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: وجئت أستكتبك. وكانت جويرية رضي الله عنها كانت امرأة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بقلبه، كان شكلها جميل، وكان يعني كانت لها حظوة رضي الله عنها، وكانت من اليهود، فجاءت كما قلت تستكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن مصطلق سيد قومي، وقد وقعت في سهم ثابت ابن قيس بن شماس أو ابن عم له، وجئت أستكتبك. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك، أقول لك على حاجة أفضل من ده كمان. قالت: وما هو خير من ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن أؤدي عنك وأتزوجك. فقالت: قد رضيت. قالت: قد رضيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤدي حقها، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدي الدية بتاعتها ليه؟ حتى تكون حرة يستطيع أن يتزوجها عليه الصلاة والسلام. فلما تسامع الصحابة، لما تسامع الأنصار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيؤدي عن جويرية ويتزوجها، أطلق الصحابة جميعا ما في أيديهم من الأسارى وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. دول نسايب النبي. يبقى نسايب النبي يكونوا عبيد عندنا؟ لا، هذا لا يكون. أطلقوا جميع ما في أيديهم من الأسارى وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلم تكن امرأة أكثر بركة على قومها من جويرية رضي الله عنها. انظر إلى هذا الحب، وانظر إلى هذا السمو من هؤلاء. الصحابة دول كانوا حاجة تانية خالص، لذلك الصحابة كانوا يتعاملون مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحب، ولذلك كانوا ينصاعون لأوامره. الصحابة ما كانش الواحد منهم يبدأ يفكر إذا جاءه الأمر عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام، ما كانش الواحد منهم بيقعد يفكر طب الأمر ده يعني واجب ولا مستحب ولا هو لازم، ما فيش الكلام ده. كانوا إذا بلغهم الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينطلقون سراعا إلى تنفيذ أوامره عليه الصلاة والسلام، لا كما يفعل كثير من الناس الآن يقف في نحر النص. فلما الأمر مش على هواه، مش على كيفه، مش على مزاجه، يبدأ يقول لك لا يا عم الشيخ أصل الكلام ده كان على أيامهم. دلوقتي الدنيا اختلفت والوضع اختلف والعالم كله أصبح قرية صغيرة، لكن كما قلت كان هؤلاء ما كان عندهم هذا التعطيل الذي ألم بكثير من بني جلدتنا إلا من رحم الله. كل يوم التاني بنسمع بعض الناعقين الذين يخرجون يطعنون في بعض ثوابت الدين أو بعض الأمور التي هي مشروعة، كما قلت بين الفينة والأخرى يخرج علينا أحد هؤلاء الأوغاد ويقول لك لا أصل مثلا يعني يقعد يتكلم في أي شعر من الشعائر، الختان، النقاب، الحجاب، أي حاجة، يقول لك لا أصل مش من الدين، مش من الدين كده بكل سهولة. للأسف الشديد احنا عندنا أصبح عندنا تهجم وأصبح عندنا جرأة على حدود الله عز وجل ليس لها نظير. عند هؤلاء كما قلت عندهم جرأة شديدة على الشرع، وليت هؤلاء يقفون لأعدائنا كما يقفون للذين يقفون على الرصد لهذا الدين. ياريتهم يعملوا كده مع الأعداء زي ما بيعملوا مع أرباب هذا الدين، لكن هؤلاء يعني سهامهم موجهة ومنصوبة إلى حاملي هذا الدين. لكن يقدر مثلا يرد على الجماعة الملحدين ولا الجماعة العلمانيين ولا الشيوعيين ولا أي حاجة، لا. كما قلت هؤلاء من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا للأسف الشديد، لكن كما قلت سهام هؤلاء موجهة ومنصبة ومنصوبة تجاه الإسلام. ما علمنا عن واحد من هؤلاء أنه تكلم يوما ما مثلا في بعض نقض شرائع أو الديانات الأخرى أو بعض الأمور التي ليست لائقة مثلا، ليتهم يتكلمون في هذا. لكن يبدأ يجي يقول لك الختان ده مش من الدين، مش من الشرع، ده تجني على المرأة، وهذا مثلا يقول لك دي أمور ما ينفعش يحصل كده، انتهاك للمرأة وانتهاك يا أيها القائل المتكلم، هل تعلمت قبل أن تعترض؟ هل سألت قبل أن تعترض؟ فإنما شفاء العلم السؤال. أنت جاهل ومش عارف، سأل يا أخي، اسأل أهل التخصص، اسأل أهل العلم، اسأل أهل الفقه. يا جماعة الخير أنتوا إيه رأيكم في الكلام ده؟ المفروض تسأل أهل العلم الثقات، هذا هو الشرط، أهل العلم الثقات، مش إنك أنت بقى تسأل عوير وكسير وثالث ما فيه خير، تبدأ تسأل دول لأن أنت عارف إن هؤلاء سيمررون لك ما تريد. لكن المفروض يا أخوانا الإنسان لو أن إنسانا مريضا، واحد مريض، واحد تعبان، بيعمل إيه؟ بيسأل عن أفضل دكتور استشاري في التخصص اللي هو تعبان فيه، ما بيروحش لأي دكتور كده قاعد كده وخلاص، لا، بينقي أفضل دكتور. ليه؟ حتى يداوي له هذا العضو المعطوب. طب أنت برضو إذا ألمت بك ملمة أو نزلت بك نازلة، طب ليه ما بتسألش الناس المتخصصة، الناس اللي عندهم ديانة وناس اللي عندهم علم؟ بتسأل الناس اللي أنت عارف إن هم هيمرروا الكلام اللي أنت عايزه ده. ليه؟ لماذا؟ لكل ساقطة في الأرض لاقطة وكل نافقة يوم لها سوق. للأسف الشديد كل كلام تستطيع أنك أنت تجد له قائلا أي كلام في الدنيا هتلاقي لي قائل. الكفر موجود، الكفر ده موجود في الكتب برضه. طيب لكن كما قلت، ليه لما الواحد مثلا يا إخواننا بيبقى عايز مثلا فتوى معينة، زي ما قلت لك، وهو عارف إن الشخص ده هيقول له مثلا إيه؟ كتير من الناس مثلا يجي يسأل في مسائل الطلاق، طيب لو الطلقة وقعت يعمل إيه؟ يبدأ يسأل حد تاني، يبدأ يسأل واحد اتنين وعشرة. ليه؟ يمكن حد يمشيله الأمر، يمكن حد يقول له ما وقعتش، يمكن حد يقول له لا لسه في مثلا مراجعة وممكن ترجع لها مرة تانية. ده لو الأمر على هواه. طيب لو الأمر بقى كل الناس أطبقت وأجمعت إن مثلا المرأة هذه بانت منك، يعمل إيه؟ يبدأ يطوف على طوب الأرض من المشايخ أو من العلماء أو من الفضلاء. ليه؟ عايز حد يرخص له في المصيبة اللي هو فيه دي. ولذلك كان سليمان التيمي رحمة الله عليه يقول: من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. انت عمال تنقي السقطات والغلطات والهنات والاخطاء للعلماء، ليه؟ علشان تمشي بها حاجات على هواك، حاجات على كيفك، حاجات على مزاجك. وهل هذا من الديانة انك انت تبدأ تتبع سقطات العلماء؟ طيب هذه سقطة وهذه زلة، والعلماء كلهم ردوا على هذا العالم في هذه الزلة، طب ليه انت يعني واحد دكتور من هؤلاء يبدأ ينقب في الكتب على كل الأقوال الساقطة ويبدأ يبثها وينشرها ويقول لك القول ده قال به عالم؟ طب هل هذا القول هو الراجح مثلا عند هذا العالم، أو هذا القول هو الراجح مثلا في هذا المذهب؟ حتى تقول أنت به، ربما العالم تراجع عنه، ربما العالم أخطأ فيه. طيب وهل إذا قال العالم قولا ثم تراجع عنه، أو أن هذا القول رده جماهير العلماء، هل من الأمانة أو من الديانة إنك أنت تبدأ تنقب عن هذه الأقوال ثم تبثها في الناس حتى تميع لهم دينهم؟ هل هذا من الديانة؟ وهل هذا من الأمانة التي، وهذا هو العهد الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم؟ قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. المفروض الإنسان إذا تصدر أن هو يتكلم بما هو راجح في المذاهب مثلا، أو أن يقول بقول الله ورسوله ثم إجماعات أو أقوال الصحابة أو الإجماعات. لكن زي ما قلت، يبدأ يتتبع رخص العلماء ويبدأ كما قلت يبث هذا في الناس. هذا لعمر الله نذير شؤم. وطبعا للأسف الشديد ممكن بعض الناس يتتبعون هذا القول أو هذا الرجل ويقول لك أصل أنا سمعت الدكتور الفلاني بيقول الكلام ده. طيب وهل لأن هذا القول على هواك أو صادف هوا في قلبك المفروض أنك أنت تنصاع وراء هذه الأهواء وهذه الأقوال الساقطة أو الأقوال التي لا خطم لها ولا أزمة؟ المفروض يا أخواننا الإنسان كما قلت، طالما أنه مثلا إذا كان مريضا أو به عضو معطوب أو عضو تعبان يعني، يبدأ يدور عن أفضل استشاري، وده في أمر من الأعضاء عضو تعبان شوي. طيب ليه يا أخواننا احنا برضو في الديانة لما بتيجي تستفتي بتستفتي واحد على هواك؟ ليه ما بتفضل ما تسألش عن أفضل واحد، أفضل عالم، أفضل شيخ، أفضل مفتي؟ للأسف الشديد يا أخواننا احنا للأسف الشديد يعني أصبح ديننا ممتهنا عندنا، يسأل أي حد في الشارع، وهذا كما قلت لا يصلح وهذا لا يجوز. لذلك كما قلت الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقدمون قولا أبدا على قول الله ورسوله، لذلك عزوا وسادوا، وتعظيم الأمر والنهي ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي وهو الله ورسوله. تعظيم الأمر والنهي ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي وهو الله ورسوله. وهو الأمر من أين يأتينا الأمر؟ بالقرآن والسنة. إذن فتعظيمك للأمر والنهي ناشئ عن تعظيمك للآمر الناهي وهو الله ورسوله. فالمفروض يا أخوانا كما قلت، المفروض الإنسان إذا أراد أن يستفتي أن يستفتي رجلا من أهل العلم أو رجل من أهل الديانة أو من أهل الفضل أو من أهل الفقه، مش أنك أنت تسأل واحد على هواك، لأن هذا كما قلت نذير شو. لكن الصحابة كما قلت انظر كيف ضربوا لنا هذه الأمثلة الرائعة الرائقة، وأنهم ما كانوا يقدمون قولا على قول الله ورسوله، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبهم هو رقم واحد. ما كانوا يقولون قولا يخالف قوله أبدا، كان إذا جاءهم الأمر عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام ابتدروا أمره. في حديث عروة بن مسعود الثقفي، وهو حديث البراء بن عازب، حديث صلح الحديبية الطويل صحيح البخاري، لما جاء عروة بن مسعود الثقفي منتفشا منتفخا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، ما أرى حولك إلا أوشابا أو أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك. يقول له: يا محمد، لا تستكثر بهؤلاء الذين من حولك، هؤلاء إذا دارت وقامت رحل الحرب انفضوا عنك وتركوك قائمة. يعني يقول له ايه الجماعه دول اللي حواليك دول اول ما الحرب تقوم هيجروا عنك، فلا تستكثر بهؤلاء. فقال له الصديق رضي الله عنه ابو بكر، قال له: انحن نفر وندع؟ هو انت متخيل ان احنا ممكن نسيبه؟ انحن نفر وندع؟ امصص بذر اللات. وطبعا هذه كلمه ملء الفم، هذه كلمة كلمة عظيمة، فإنه يسب آلهتهم. فقال عروة بن مسعود الثقفي للنبي عليه الصلاة والسلام: من هذا المتكلم؟ وكان متلثما. قال: من هذا المتكلم؟ قال: إنه ابن أبي قحافة. فقال له عروة بن مسعود الثقفي، قال له: لولا أن لك علي يدا في الجاهلية لأجبتك. انظر يا اخوانا، شوف يا اخوانا الوفاء، ده راجل كافر، راجل كافر، لكن كافر، لكن عارف ان في واحد اسدى الي معروف، واحد عمل لي مصلحة او اسدى الي خيرا او معروفا، يحفظ له هذا الجميل ويحفظ له تلك اليد. شوف المروءات يا اخوانا، المروءات لا دين لها، واحد عنده مروءة ملهاش علاقة بالدين. فقال له: لولا أن لك علي يدا في الجاهلية لأجبتك. ثم جعل عروة بن مسعود الثقفي يرمق أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رفع هذا التقرير إلى قريش عندما رجع. قال لهم: والله يا قوم، لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أصحاب ملك قط. شوف قط دي يعني خالص، يعني نهائي، يعني ما فيش أبدا. قال: والله يا قوم، لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أصحاب ملك قط يعظمونه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. والله يا قوم، ما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل منهم إلا دلك بها وجهه وجلده، إلا دلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره. شوف بقى ده الشاهد، شوف بقى وإذا أمرهم ابتدروا أمره، مش يبدأ يفكر شوف الكلام ده هينفع ولا ما ينفعش، طب الكلام ده يخش العقل ولا. وإذا أمرهم ابتدروا، شوف كلمة ابتدروا يعني انطلقوا سراعا. وإذا أمرهم ابتدروا أمره ولا يحدون النظر إليه إجلالا له. الصحابة يا أخوانا ما كانوش بيملوا عينهم من النبي ولا من جمال النبي، بحيث انك انت لو قلت لواحد منهم صف لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك لا أستطيع، يقول لا أستطيع. ليه؟ لأنهم ما كانوا يملؤون عيونهم ولا جفونهم من شخصه الشريف عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، قال فلما رآنا بكى وحول وجهه إلى الجدار، أو ما شافهم بكى ودى وشه الناحية التانية. قال ثم التفت إلينا وقال لقد كنت في حياتي على أطباق ثلاث، بيقولوا من حياتي كلها كانت على ثلاث محاور. قال كنت أود، وده في أول أمري، قال كنت أود لو أن استمكنت من النبي صلى الله عليه وسلم فقتلته، ولو مت على ذلك لكنت من أهل النار. طبعا احنا عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شر الناس من قتل نبي أو قتله نبي. قال عمرو رضي الله عنه قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك. قال عمرو فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال عمرو فقبضت يدي. قال فقال لي ما لك يا عمرو؟ قال قلت يا رسول الله أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ يقول له أنا ليه شروط، أنا ليه شروط علشان أسلم. قال تشترط بماذا؟ إيه هي شروطك بقى؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ وكأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صور هذه الأعمال الكفر أو العصيان أو ما كان من العمل قبل الحج كأنها يعني بناء منهدم، كأنها بناء منهدم. ليه؟ لأن سرعان ما تنهدم. ليه؟ بمجرد أن العبد يسلم خلاص يغفر الله عز وجل له، بل إذا تاب وآب وحسن إسلام هذا العبد الله عز وجل يبدل له سيئاته، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وإذا كان العبد شاردا وبعيدا عن طريق الله عز وجل ثم امتن الله عز وجل عليه بالهداية والاستقامة، فإن هذا العبد إذا تاب وآب ثم فإن الله عز وجل يغفر له. فكأنها يعني كأن هذه الأعمال خواء على صاحبه، وأن الحج يهدم ما قبله كأنها كما قلت بناء يوشك أن ينهدم. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إليه أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله؟ قال عمرو فبسطت يدي فبايعته على ذلك. شوف بقى الشاهد اللي أنا عايزه من الحديث ده إيه. قال عمرو ووالله لو أمرتموني أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، لأني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. يقول لك لو انت قلت لي اوصف لي كده النبي اقول لك ما اقدرش. ليه؟ يقول لك اصلا انا ما كنتش بملى عيني من النبي ولا من جمال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول كعب بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضحك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضحك استنار وجهه كأنه مذهبة. وشه عليه الصلاة والسلام لما كان بيضحك كان بينور عليه الصلاة والسلام كأنه مذهبة يعني زي الذهب كده ما بيلمع عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فانظروا إلى هؤلاء الذين ما كانوا يملؤون عيونهم ولا جفونهم من شخصه الشريف عليه الصلاة والسلام. أنت متخيل أن لو هم سمعوا حديث أو أمر أو قول من النبي عليه الصلاة والسلام هل أنت متخيل أن هم كان ممكن يبدأ يفكروا طب الأمر ده واجب ولا مستحب، طب هو على مثلا يعني السرعة ولا على التراخي؟ لا والله، كانوا ينظرون إلى فم النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال قالة انطلقوا مسرعين ملبين لتلك القالة والمقالة التي قالها عليه الصلاة والسلام حبا وكرامة له صلى الله عليه وسلم. لكن زي ما قلت في الأعصر المتأخرة هذه الأعصر الخوالي نبتت نبتة سوء وفشت فاشية ضلالة من هؤلاء المستغربين، هؤلاء الذين أكلوا على موائد الغرب والشرق ثم جاءوا إلى بلادنا يتغوطون تلك القاذورات التي ابتلعوها في بلاد الغرب. يبدأ زي ما قلت لك يقدح في ثوابت هذا الدين ويبدأ يعطل الشرائع ويريد أن يزلزل تلك الديانة في قلوب أربابها. والله من ورائهم محيط والله متم نوره ولو كره الكافرون. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم فيما راضيه وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الحسنى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا والطير من فرق المحبة قد شدا والثور بل له التبتل والندى طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.